بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. لا زال الكلام في جنود العقل والجهل، وصلنا بحمد الله إلى الشكر وضده الكفر في الفصل الثاني في مراتب الشكر. في مراتب الشكر باختصار، يعني اللي يبغى يقول السيد الإمام بأن الشكر واسع جدا وله مراتب متنوعة وشديدة وضعيفة، وعلى حسب السالك من جهة، على حسب أبعاد الشكر من جهة، على حسب المقامات أيضا، وعلى حسب أيضا درجات الارتباط بالله سبحانه وتعالى على مستوى الارتباط الذاتي أو الصفاتي أو الأفعالي. وبالتالي للشكر مراتب وأشكال وأنواع متنوعة لكل مقام في الواقع، لكل مقام، لكل نعمة شكرها الخاص. أحيانا تكون نعمة ظاهرة، أحيانا تكون نعمة باطنة. هذه زبدة الفصل الثاني في مراتب الشكر. في البداية يقول الإمام: اعلم، الفصل شوي طويل لكن فيه نقاط كثيرة مهمة التوقف عندها. والإمام هنا يحاول أن يقرع قلوبنا بقوة حتى نلتفت إلى أن الشكر من المقامات الرئيسية إلى السالك، وأن له أنواع، وأن لكل نعمة شكر ولكل مقام شكرها الخاص. يقول: اعلم أن مراتب الشكر تختلف، بعد قاعدة، تختلف حسب مراتب معرفة المنعم ومعرفة النعم. يرجع إلى هذه القاعدة المهمة، أنه كلما كنا أكثر معرفة بالمنعم كلما كنا أكثر شكرا له. هذا المؤثر الأول الذي يؤثر في مرتبة الشكر. وأيضا تختلف بحسب اختلاف مراتب الكمال الإنساني. في أي مرتبة الإنسان؟ في أي مرتبة كمالية؟ إذا تتأثر بمرتبة معرفتنا بالله وأيضا مرتبتنا الكمالية. فهناك فرق كبير بين من يكون في حدود الحيوانية، يعني هم أكله وشربه وشهواته، ويسير في مدارجها، مدارج الحيوان، ولا يعرف شيء غير النعم الحيوانية. يفكر في المسكن والمأكل والمشرب والمنام والمنكح. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم ما شاء الله، والأولاد والمال، هذه النعم الحيوانية، وهي عبارة عن قضاء الشهوات والوصول إلى المآرب الحيوانية والمقاصد الحيوانية، ويرضي نفسه بمنزل الحيوانية ومشتهياتها، وعبارة عن المأكول والملبوس والمنكوح الحيواني، وليس له اطلاع على سائر مراتب الوجود والمقامات. يعني وقف عند هذه المرتبة الوجودية وهي المرتبة الحيوانية. طبعا هنا لاحظ يقول المأكول الحيواني والملبوس الحيواني والمنكوح الحيواني، يعني لمقاصد حيوانية، وإلا هناك مأكول إلهي يأكله لكي يوصله لله، يأكل لكي يوصل لله، مو لكي لأنه يشتهي. هناك ملبوس إلهي، لباس التقوى، خير، يعني هذا اللباس نلبسه لتقوى من الله سبحانه وتعالى، وليس لأننا نبغي نبرز مفاتن هذا الجسم أو نتزين أو غيره. والمنكوح أيضا الحيواني، وهناك منكوح إلهي، وهكذا. وليس له اطلاع على سائر مراتب الوجود والمقامات ومدارج الكمال غير أفق الطبيعة والدنيا، يعني هذا متعلق في الدنيا، مشغول بلذات الدنيا، فلم يتطرق مطلقا إلى العوالم الغيبية المجردة، لم يرتبط بالغيب، لم يرتبط بالله. وبين هذا فرق كبير بين من يكون في حدود الحيوانية وبين من خرج من هذا الحجاب، حجاب الطبيعة، ودخل في المنازل الأخرى، وحصل في قلبه تجل من طليعة عالم الغيب. الآن عندما إذا هذا الذي يعيش حالة الحيوانية، وبعدين يقول يلا بشكر الله سبحانه وتعالى أن أعطاني مأكول وملبوس ومنكوح حيواني، فهذا الشكر وين؟ فرق كبير بينه وبين من دخل. حقيقة الشكر ترتبط بمعرفة الإنسان بالله، يعني ترتبط بعوالم الغيب. هذا الذي يقول يلا نشكر الله سبحانه وتعالى على المأكول والملبوس والمشتهيات، إذا توفرت فهذا لم يدخل مقام الشكر. دخول في مقام الشكر هو الدخول في ماذا؟ حصول القلب على تجليات من طليعة عالم الغيب. وهناك أيضا فرق كبير، لحظة الآن، بين من ينظر نظرة استقلالية. إذا أول شيء كلام عن النعم. أي نعم هي التي تشغل الإنسان وتجعله يشكر الله؟ هذه النعم الحيوانية أو النعم التي هي من عالم الغيب بعد الدخول والولوج الله سبحانه وتعالى وأنواره إلى قلب الإنسان؟ متى يدخل مقام الشكر؟ عندما يلج هذه عالم الغيب. وهناك أيضا فرق كبير، الآن ينتقل إلى دائرة أخرى، ينتقل إلى نوعية أخرى من الناس. إذا النوع الأول من الناس اللي يتصورون بأنهم يشكرون الله سبحانه وتعالى هو من يرى الأصالة للدنيا ويقف عند أفق الطبيعة والدنيا ومشتهيات هذه الحياة الدنيوية والمأكول والملبوس الحيواني. هذه فرقة من الناس، هذه لا تشكر الله حتى لو كررت الشكر، هذه في الواقع تعيش لذاتها ومشتهياتها. هذه المجموعة الأولى، من يرى للعالم الطبيعة أصالة وهي الأصل وهي الشهوة وهي المراد وهي المطلوب، فيكون بينه وبين الشكر الحقيقي حجاب، هو يعيش وهم الشكر. هناك أيضا فرقة أخرى، صنف آخر من الناس يقول، وهناك أيضا فرق كبير بين من ينظر نظرة استقلالية إلى الأسباب الظاهرية والباطنية وإلى الأسباب والمسببات والوسائط، هذا جهة نظرة استقلالية، يعني يرى أن هذا الدواء هو الشافي على أن أروح للاستقلال، لو ما أخذه ما أشفى، يرى أن هذا العلم هو اللي يوصل إلى المقامات، لو ما أتعلم ما أوصل، يرى دائما ينظر نظرة استقلالية، هني التركيز على الاستقلال في النظر، نظرة استقلالية، ويجعل الله سبحانه وتعالى في الحاشية، لأن يقول الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، إن شاء الله يفتح لي أسباب أخرى، ينظر نظرة استقلالية بين الأسباب والوسائط ومسبب الأسباب، يفصل مسبب الأسباب، يفصل الله سبحانه وتعالى عن الوسائط ويعتمد على الوسائط والمسببات. هذا فرق كبير بينه وبين الذين لهم علم بالروابط بين الحق والخلق، ويرون الحق في الخلق ويرون الحق في الأسباب، ويرجعون بدء مراتب الوجود وختامها إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الحق، ويرون بنورانية قلوبهم تجلي مسبب الأسباب من وراء الحجب والأستار النورانية والظلماتية، سواء كانت على مستوى الباطن وعلى مستوى النورانية اللي هو الملكوت، والظلماتية اللي هي الأسباب المادية. فلا يرى أن أنا أشبع لما آكل، وإنما الله سبحانه وتعالى يجعلني أشبع بالأكل، الله سبحانه وتعالى يجعلني أرتوي بالماء، يرون الله سبحانه وتعالى وعظمته ونوره في نعمته. فرق كبير بين من ينظر نظرة استقلالية وبين هؤلاء. فهذا الذي ينظر نظرة استقلالية إلى الأسباب هو أيضا من الأصناف التي لا تدخل دائرة الشكر ولا تعرف مقام الشكر حتى لو كررتها باللسان. وإذا تحقق شكر النعم الإلهية بجميع مراتبه من تجلي الوجود الأول، الآن لاحظوا، هذا الذي يشكر نعم الله سبحانه وتعالى، لئن شكرتم لأزيدنكم، كلما شكر الله كلما تحققت فيه مراتب أعلى من الشكر وتجلت فيه مقام الشكر، مراتب مقام الشكر. ولذلك يقول، وإذا تحقق شكر النعم الإلهية بجميع مراتبه، ما هي مراتب هذا الشكر على النعم؟ من تجلي الوجود الأول وبسط بساط رحمته إلى تجليه الأخير، الوجود الأول، يعني وجود الله سبحانه وتعالى يتجلى الوجود الأول ويرى رحمته المنبسطة التي تسري في كل الأسباب، وفي الأسباب الظاهرية والأسباب الباطنية، يهيمن جلال الله وعظمته وجمال المنعم ورحمة المنعم، إلى أن يصل إلى تجليه الأخير بتجلي القبضي. تجلي القبضي في مقابل التجلي الأول، تجلي القبضي يعني يصل إلى الفناء، إلى الوحدة، من الانبساط إلى القبض، بسط وقبض. الانبساط يعني يرى الكثرة ويرى تجلي الله سبحانه وتعالى في الأسباب، وأنه هو المنعم، وأن هذه الأسباب ليست إلا آلات وأدوات ومظاهر لنعم الله سبحانه وتعالى، ويرى نعمة الله، يرى حضور الله في كل النعم، في كل الأسباب، هذا بسط. ثم يصل إلى القبض وهو الوحدة، فيشاهد الله الذي يطوي بساط الملك والقهر، يشاهد الواحد الله سبحانه وتعالى في قلب السالك بالمشاهدة الحضورية، بل يكون قلب السالك نفسه مظهرا الحين أشاد أيضا عندما هذا السالك يشاهد الله، ثم يصل إلى مركبه بحيث حتى هو السالك يصبح مظهر للتجلي الرحماني والرحيم، أصلا هو ينقهر برحمة الله، هو نعمة الله، وهذه الحقيقة يشعر بها السالك، يعني تتجلى في رحمانية الله وقهره وملكه، فيصبح جامع الأكوان، يصبح جامع للحقيقة، الكون الجامع يسمونه. وهذه اللي هو الإنسان، الكون الجامع، لأنه يجمع كل المراتب هذه الدنيا. وهذه الحقيقة لا تحصل، اللي هي حقيقة الشكر بمراتبها، بجميع مراتبها، لا تحصل إلا للكمل من الأولياء، للإنسان الكامل، هو الكون الجامع، الكون الجامع هو مجلى الرحمانية والرحيمية. وهذه الحقيقة لا تحصل إلا للكمل من الأولياء، بل لا تحصل في الواقع إلا لخاتم الأنبياء بالأصالة، وللكمل من الأولياء بالتبعية، يعني من يتبع النبي الخاتم بالتفاصيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، سواء على مستوى التكوين أو على مستوى التشريع، فإنه بهذه التبعية يحقق هذه الجامعية. ولهذا قال الحق سبحانه وتعالى تقدس ذاته وقليل من عبادي الشكور. إذا مراتب الشكر واسعة تشمل كل العوالم الملكية والقهرية والرحمانية والرحيمية البسطية والقبضية. ثم يقول نعم إن الذين ليس لهم علم بتجليات الذات، يرجع إلى العلم والمعرفة، الذين ليس لهم علم بتجليات الذات الأحدية. هنا سوف يطرح إشكال البعض يطرحه عند علماء الأخلاق، يقول إن الذين ليس لهم علم بتجليات الذات الأحدية ويرون للموجودات ذاتيات أصلية، يرون الموجودات موجودة متقررة منفصلة عن الله سبحانه وتعالى وليست تجليا لله، فهم يقعون في كفران النعم الإلهية. لما يفصلون يقولون أنت السبب اللي خلى مثلا أنحرم من هذه النعمة، أنت السبب اللي خلى أحصل على هذه النعمة. لاحظوا يرون هناك ذاتية أصلية إلى الموجودات فهم يكفرون بالنعم الإلهية. وكذلك الذين لم يشاهدوا تجليات الأسماء والصفات، إذا تجليات الذات ما يفهمونها هؤلاء. في ناس لا أشد، هم لا يشاهدوا تجليات الأسماء والصفات، يعني أنزل تجليات الأسماء والصفات لا يشاهدونها فضلا عن الذات، ولم تكن قلوبهم مرآة للحلول فيها، يعني قلوبهم لم تحل فيها تجليات الأسماء والصفات الإلهية، لم تشاهد هذه التجليات. والذين ليس عندهم علم بتجليات الأفعال وتوحيد الأفعال والصفات فهم يكفرون بالنعم وهم عنها غافلون، يعني هم في الواقع يكفرون بالنعم لكنهم غافلين عن هذا الكفر. قد يكونون يكثرون الحمد ولكنهم يفككون في الصفات وفي التجليات، ويقولون هذا فلان عندها شكل وهذا فلان ما عندها شكل وهذا فلان، يجعلون الأصالة إلى هذه التجليات ويفصلونها عن الله سبحانه وتعالى، بعدين يجعلون الله سبحانه وتعالى في دائرته. ولذلك يقول هؤلاء غافلون عن أنهم يكفرون بالنعم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هؤلاء اتركوهم. هذا صنف ثالث أيضا من الأصناف التي يذكرها السيد الإمام، يقول هؤلاء لا يشكرون الله، هؤلاء كافرين كفار بنعم الله. والذين جمعوا بين الحلولات الإلهية الخمسة وتحققوا بالسرائر الإنسانية الخفية، الحلولات الإلهية الخمسة اللي مرت له هي الحلول الذاتي والأسمائي والصفاتي والانبساط الرحمة والقبضي، تحققوا يعني بالسرائر الإنسانية الخفية وجلسوا في منزل البرزخية الكبرى، يعني خرجوا من دائرة البرزخية الكبرى، يعني بين عالم الآخرة عالم العقول وبين عالم المادة البرزخية الكبرى، يعني خرجوا من هذه المادة من عالم المادة وتحققوا بالسرائر الإنسانية الخفية، يعني قاعدين يعيشون مقام الخفي في الإنسان. في عندنا مقام السر يعني وجود الإنسان، مقام الخفي يعني أعماق هذا الوجود الإنساني بحيث أنه جامع للأكوان، بحيث أنه منقبض فيه الحقيقة، وتنعموا بالنعم الباطنة والظاهرة. هؤلاء يعيشون التنعم بهذه النعم، يعيشون تقدير النعمة، فهم يشكرون الحق. لاحظوا كل هذه الصفات، هؤلاء هم الذين يشكرون الحق بجميع الأشكال. إذن أشكال الحق ومراتبه واسعة. هؤلاء الذين يصلون إلى مقام الخفي، مقام السر الخفي، ويجلسون في منزل البرزخية الكبرى، يعني تماما خرجوا من، يعني انفكت كل علقتهم بهذه المادة، وصلوا إلى البرزخية الكبرى وتنعموا بالنعم، يعيشون حالة النعم، كل النعم الباطنة والظاهرة، فهم هؤلاء يشكرون الحق بجميع الأشكال ويثنون عليه بكل كلام، كل كلمة هي ثناء عليه، لأن الشكر ثناء المنعم التي أعطاها، ثناء على النعم التي أعطاها المنعم تعالى شأنه. فإذا كانت تلك النعمة من قبيل النعم الظاهرية، الآن يأتي ويقول ها الحين شوف الأشكال، كل الأشكال تظهر في كلامهم، في أفعالهم، في قلوبهم، في هيبتهم، في جلالهم، في نواياهم. فإذا كانت تلك النعمة من قبيل النعم الظاهرية فلها شكر، وإن كانت من النعم الباطنية فلها شكر آخر، وإن كانت من قبيل المعارف والعلوم الحقيقية فلها شكر آخر مختلف، وإن كانت من تجليات الصفات والأسماء فشكرها على نحو آخر، وإن كانت من قبيل تجليات الذات فشكرها. إذن تختلف أنواع الشكر ومراتبه على حسب المقام. وحيث إن هذا النحو من النعم يحصل لقليل يكرر من خلص العباد، فلا يتيسر القيام بوظيفة الشكر والثناء على المعبود إلا لقليل من خلص الأولياء، وقليل من عبادي الشكور، يعني الذي يجمع كل مراتب الشكر قليل. اعلم أن بعض المحققين من أهل المعارف قال إن الشكر من المقامات العامة. بعض المحققين من أهل المعارف يعني علماء الأخلاق يقولون الشكر من المقامات العامة، لأنه يتضمن ادعاء مجازاة المنعم بإنعامه. وش يعني الشكر من المقامات العامة؟ يقول هذا الشكر يقوم بالعوام يشكرون الله. لماذا؟ عنده إشكال. يقول هذا الشكر من مقامات العوام، أما الخواص العارفين لا يشكرون الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يقول لأنه يتضمن هذا المستشكل، لأنه يتضمن ادعاء مجازاة المنعم بإنعامه. من اللي يقدر يجازي؟ الحين أنا لو بشكر الله يعني بقى أجازي، مثل لما أحد مثلا يقول على الأقل قول لي شكرا، يعني جازيني على الأقل بالشكر في مقابل مثلا شيء سويت لك إياه، على الأقل قول لي شكرا، صح؟ فهني يقولون هؤلاء بعض علماء الأخلاق يقول الشكر هذه للعوام، بداية الطريق. لماذا؟ لأنه يتضمن ادعاء مجازاة المنعم بإنعامه، وهذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. احنا بنجازي الله سبحانه وتعالى فلماذا نشكره؟ وهذا إساءة للأدب. ولو شاهد العبد السالك أن الحق تعالى متصرف في مملكته بأي نحو شاء ويرى لنفسه تصرفا، قبل أن أنتقل لهذه النقطة، طبعا هذول اللي يقولون بأن الشكر للعوام وهو في إساءة للأدب، يقولون أيضا أن لولا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالشكر، نحن لا نشكر الله لنعمه، وإنما نشكره لأنه أمرنا للشكر، لأن لو شكرنا الله في مقابل نعمه فنحن قد أسأنا الأدب مع الله سبحانه وتعالى، إحنا بنجازيه. هكذا يتصورون. ولو شاهد العبد السالك أن الحق تعالى متصرف في مملكته بأي نحو شاء، يعني الآن يقول هناك من العباد من يرى أن الله متصرف في مملكته، متصرف في نفسه، يعني هذا الله يتصرف في نفس العبد، وأيضا في المقابل يرى لنفسه تصرفا، يعني أنا أتصرف في نفسي والله يتصرف، ولا يرى نفسه أهلا لأن يقوم بالشكر، لأن العبد وتصرفاته من جملة الممالك الإلهية. أصلا هذه العبد هو مملكة لله سبحانه وتعالى، وبالتالي ما لي معنى أنا أشكر الله سبحانه وتعالى، على ماذا أشكر الله؟ فالشكر حيث إنه متضمن للمكافأة فهو إساءة أدب من هذه الجهة، إلا أن يكون هنا نقطة، إلا أن يكون العبد مأمورا بالشكر، بحيث يكون القيام بالشكر من قبيل القيام بالأمر الإلهي. فشكر الأولياء قيام بالطاعة وليس شكرا بمعناه الحقيقي، ليس شكرا على المجازاة وشكر على النعمة. ولكن هنا الإمام يقول ولكن من المعلوم أن هذا يشمل ادعاء غير الأولياء الذين يحوزون أو يجوزون الحلولات، أو عفوا الذين يحوزون يعني هم حازوا وصلوا إلى الحلولات الخمس، هذا يشمل ادعاء غير الأولياء، ويحافظون على مقام الوحدة والكثرة. هؤلاء الأولياء الذين يحوزون على الحلولات ويحافظون على مقام الوحدة والكثرة، يعني البسط والقبض، ويحصلون على رتبة البرزخية الكبرى. ولهذه الجهة فإن الشيخ العارف المحقق خواجة الأنصاري في مراتب منازل السائرين، مع أنه قال الشكر من المقامات العامة، فقد قال في درجته الثالثة، يعني الشكر له درجات، بعض المقامات للعامة وبعض المقامات للخواص. فيقول أن لا يشهد العبد إلا المنعم، الشكر أن لا يشهد العبد إلا المنعم في درجته الثالثة. فإذا شهد المنعم عبودة، إذا شاهد المنعم على أنه من باب العبودية، استعظم منه النعمة، لأنني عبد لا شيء وهو يعطيني كل شيء فيستعظم النعمة. وإذا شهده حبا استحلى منه الشدة، إذا شهده حبا له وشهد حب الله سبحانه وتعالى وجذبه، استحلى منه الشدة، يعني أصبحت الشدة والابتلاء حلو عنده، يعني نعمة. وإذا شهده تفريدا لم يشهد منه نعمة ولا شدة، إذا شهد تفريدا يعني فنى فيه فردا، لم يشهد منه نعمة ولا شدة، هنا لا يشعر لا نعمة ولا شدة، ولا ما في تفصيل، راح فين؟ في القبض والوحدة. ويعلم من هذه الفقرات الشريفة أن هذا المقام، أي مقام الشكر، كغيره من مقامات السلوك، تشترك في أوائله العامة والخاصة، أو تختص به العامة في أوائله، ولكن في أواخره تختص به الخاصة. فالخواص هم الذين يشهدون تفرد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يشهدون لا نعمة ولا شدة، وليس لغيرها فيه نصيب، يعني المراتب العالية من مقام الشكر. إلى حد هنا الحمد لله، كان طويل، إن شاء الله يكون واضح. خلصنا من الفصل الثاني شكر وضده الكف، يبقى لنا الفصل الأخير الفصل الثالث، إن شاء الله نخليه درس مستقل. صلى الله على محمد وآل محمد، أسألكم الدعاء.